صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما أأبى الحسين وتلك أروع كنية وكلاكما بالرائعات قمينه لك في خيال الدهر أي رؤى لها يروي السنا ويترجم النسرين قبل أن ألج إلى ما حل بالمسلمين في هذه الليلة من فجيعة لا بد من المرور ببعض المقدمات توطئة للبحث. المقدمة الأولى، هذا الرجل في واقع الأمر لما يحاول الإنسان أن يلج إلى ترجمته لا يدري من أين يبدأ في واقع الأمر، لأن عادة الإنسان أفرض إذا أراد يدخل إلى روضة أو إذا أراد يدخل إلى بستان يمكن تلفت نظر وردة أو تلفت نظر شجرة مثلا متميزة. هذا الرجل عندما تدخل إلى الحقل اللي إلى علاقة بعلي بن أبي طالب، تدخل إلى حقل يشد بصرك من كل جانب ومكان، يعني ما تعرف من أين تبدأ وماذا تختار من ترجمة هذا الرجل. وهذه ميزة سبقا ألمحنا إليها، يعني أنت ممكن تلقى بالتاريخ أكو واحد تتشاوى عند المزايا كلها على حد سواء. جماعي أشروا لي وأريد من عندكم شوية قوم وقاعدة لهنا، لا تصروا حتى اللي يجون مجالهم واسع، بس عندنا مجال هنا شوية وهنا وهنا مجال واية موجود. عجل اللهم فرج وليك القائم، فضل شوية على اليمين وعلى الشمال، منا ومنا هاي فراغ أكو واية. لو أردنا أن نرجع في الواقع إلى كل من ولج هذه الحياة واعتبر من أهل المزايا، ما تقدر تلقى شخصية تتساوى مزاياها أبدا. تلقى غالبا أي شخص من الأشخاص تطغى عنده ظاهرة من الظواهر يعرف بها، يعرف ببلاغة، يعرف بفصاحة، يعرف بكرم، يعرف بشجاعة، لكن تتساوى المزايا بأجمعها على حد سواء. هذه الظاهرة من أبرز الظواهر في حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولذلك أنت لما تحاول تبدأ لتلج إلى حياته ما تعرف ياه، يعني يا منظر يشدك، أي جانب من جوانب حياته يشدك، وجوانب حياته كلها مملوءة عنفوان وإعجاب وعطاء، يعني ما تعرف من أي طريق تلج إليه ومن أين تبدأ أي ناحية. لذلك تبقى أنت أمام قمة من القمم لا يشعك إلا أن تختار أنت، يعني يترك الاختيار إليك. منين تبدأ أنت تحط إيدك على قمة، ما تجد أكو تفاوت. هاي ناحية. الناحية الثانية، في واقع الأمر هذا الرجل إيش كثر عودته الأقلام، يعني الآن بيننا وبين الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قرابة 14 قرن، والأقلام تناولت علي بن أبي طالب، سواء أقلام أحباء أو أقلام أعداء. نبالي هذا الرجل تناولوا أقسام من الناس، قسم تناول وهو موقف من سلبي، وقسم من أحباء تناوله وهو يحبه، وقسم لا والله محايد لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. هل أقلام بأجمعها التي عاودت حياة علي بن أبي طالب ما مرت بحياته ولم تجد جديد؟ يعني تصور هل 1400 سنة كلما تجي تحاول أن تكتب يعطيك جديد؟ يعني عادة المواضيع تستنفذ، الأشياء تستنفذ، يعني تحاول أن تكتب في مناقب لشخص معين تخلص مناقبه. تلاحظ أن هذا الرجل كلما قربت إليه الأقلام وجدت الأقلام جديدا عنده، وجدت غذاء جديدا عنده. أي ظاهرة؟ سرها الظاهرة شنو؟ سرها الظاهرة أن عناية الله عز وجل ما انقطعت عن هذا الرجل خلال مجيئه إلى هذه الحياة وإلى يومك وإلى أن تقوم الساعة. يعني ما انقطعت عناية الله عن هذا الرجل. صحيح تعرض إلى مواقف غاية بالصعوبة، تعرض إلى مصائب لا حدود لها، ولكن مع ذلك كله هذه المصائب كانت من بعض ما أعطته السماء، لأن الله عز وجل أراد أن يعرض هذا الرجل إلى عطائه غير المتناهي. ولهذا تلاحظ أن جميع ما مر بتأريخ علي ابن أبي طالب من محن انحشرت، وبقي علي يتألق، انحشرت تلك المحن. وإلا في واقع قاعدة، إذا أريد نرجع إلى قواعدنا الآن بالدنيا، نلاحظ المواقف اللي تعرض إلها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ينبغي أن تقضي عليه، ما تخلي له أثر أبدا أبدا، ينبغي أن لا تبقي له أثر بالمرة. لأن تأمل، ماكو مباشرة من بعد وفاته رأسا، يقول للإمام الحسن سلام الله عليه هذه الجنازة أولا لا تبين وين تودوها، قد يأتينا إن شاء الله خلال وصايا في الليالي الآتية، يقول له أصلا لا حد يعرف اتجاه الجنازة وين، لأن يدري أن الأمر ما رح يترك أبدا. يعني حتى هالعظام أفرض، أو حتى هالجسد اللي فارقته الروح، هذا الجسد سوف لا يسلم من بطشهم ومن اعتداءاتهم. فالإمام مبدئيا عارف أن الجماعة المعاصري منهم، الجماعة اللي معاصري طبعا الأمويين، لأن رأسا استلموا الحكم من بعد مباشرة، وهذول موقفهم إجاء موقف ما أعتقد يمكن أن يترجم مثل موقف أفرض بعض أعضاء المؤسسة الأموية، بعض أعضاء المؤسسة الأموية أفرض هند، يعني هند حتى ما تتوقع أن حمزة انقتل مثلا، لما انقتل شنو الدوافع لأن يمرق بطنه ويستخرج كبده، أو شنو الدوافع لأن يجابوا سفيان ويحط رمحه على خد حمزة ويطلع من الجانب الآخر؟ يعني الحقد اللي يصل إلى هذا الحد، تتصور هذا مستعد يسمح ببقاء شيء إلى صلب علي بن أبي طالب؟ طبعا لا، طبعا ما يسمح بهذا أبدا، وسيحاول بكل ما يملك من وسائل أن يميت هذا الرجل. وفعلا كانت المحاولة كانت اللي يراد منها إماتة علي بن أبي طالب بكل أسلوب، الأقلام اللي كان موقفها من علي ابن أبي طالب موقف هين ودوا وراها هددوها أنك أنت غير اتجاهك. نعم، الراوي اللي يصعد على منبر ويريد يتحدث عن فضائل الصحابة ويمر بعلي ابن أبي طالب فهموا سلفا أن هذا عنصر غير محبوب. مو يقول واحد، يقول دخلت على أحد المفكرين الإسلاميين، قلت له أنا ألاحظ أن علي ابن أبي طالب من بين الصحابة، الصحابة كأنهم أخوة، لكن علي ابن أبي طالب كأنه ابن علة العلة الضرة، ليش هذا الرجل من دونهم كأنه ابن علة؟ قال لي أنا أبين لك، هذا أولا تقدمهم سلما وفاقهم علما وكان أكثرهم مناقب فحسدوه، والجنس لجنسه أميل. قال لهم هذا رجل تميز، ولما تميز أصبح محسود، فلذلك ما أصبحوا ذولا يتوقون إليه، لأنه هاي أكو محاولة، تلاحظ محاولة، ما أدري كل واحد من عندكم إذا مر بالأبحاث اللي تكتب عن علي بن أبي طالب، إذا أكو شيء لامع وكل قضاياه لامعة يلقون عليه ظلال من التشكيك، لأنه هذا ما يقدر يوصل إلى هالمستوى، لما ما يقدر يوصل إلى هالمستوى خلي يشكك به هدمة. يعني مثلا نهج البلاغة محاولة أكو لهدمة، محاولة أكو لنفي عن علي بن أبي طالب، ليش؟ لأن به عطاء أكبر من مستوى العصر، العصر اللي كان به علي بن أبي طالب ما كان يتسع لمثل هذا العطاء. أنا لما ما أصعد إلى هالمستوى لازم أهدمه، لهذا محاولة لهدمه لأني لا أصل إلى مستوى. المناقب مثلا اللي تميز بها يمر عليها أفرض مؤرخ أو مفسر ما مستعد يثبتها إلى، لا ينفيها، يريد هدمها. ليش يريد هدمها؟ لأنه لا يقوى على الوصول إليها. لما ما يقوى على الوصول إليها ليش أخليها؟ خليني أهدمها، دعني أهدمها. مثل واحد، دار الإمام علي عليه السلام، وسيأتينا أن الإمام علي إلى دور جن، دار بالمدينة، هاي بناها رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي لما وصل إلى المدينة بعد الهجرة خطط إلى 10 من البيوت، يعني بيت شنو، حجرة وقدامه فرد ساحة صغيرة، دار مدائر المسجد 9 لنسائه، وحدة لعلي بن أبي طالب خلاها مجاورة ابنته فاطمة، بحيث حجرته تطل على حجرة فاطمة. هالدار هذه ما هضموا الأمويين بقائها أبدا، لأن هاي الدار أكو بيها ملامح، هاي الملامح بيها إيحاء، هاي الدار كانت أكو بيها شباك، كل الشبابيك المطلة على المسجد أغلقت، لكن هاي باب هذا البيت شباكه ما أغلق، وهذا يشكل علامة، شكل علامة فارقة. وحدة. 2، أن هذا البيت الصحابة في أذهانهم أن النبي كان ما يجتاز للمحراب إلا يوقف على بابه، يوقف على بابه ويعلن بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويوعيهم إلى الصلاة، يلا يروح إلى المحراب. طبعا هاي الصورة الشاخصة في ذهنية الصحابة مو سهل إبقائها، لازم تمحى. كيف تمحى؟ لازم السبب اللي يبطي هالصورة، السبب اللي يسبب هالتفكير لازم يقلع. اجى عبد الملك قلع البيوت، داير مداير المسجد كلها، قال احنا نريد نوسع المسجد، هذا البيت كان بي الحسن ابن الحسن ابن علي بن ابي طالب قاعد بي، قال انا ما اطلع حتى لو جلدوني بالسياط، جابوه سحبوه بالجابر وعرضوه الى القتل، قالوا له تقتل، وعمدوا الى البيت هدموه، حتى لا تبقى كوة، لا يبقى شباك عليه بصمات، او لا تبقى ذكرى ترتبط بهذه المناسبة، لازم الغائها. فتأمل اللي ما يسمح بحجارة من اثار علي بن ابي طالب، تتصور يسمح برقم من الارقام الناطقة في حياته؟ تأمل اكو محاولة الى تناشية. الاضواء لازم تنحشر عنا، الاضواء لازم تحشر عنا، ما تسلط عليه، لازم يترك ابدا بدون اضواء. وحدة. ثانيا الاثار المنسوبة الى كون يلقى عليها ظلال من التشكيك. ثالثا ما ثبتت به ميزة لعلي لازم تتحول الى شتم. كيف؟ احنا نعرف ان الصحابة كلهم خطبوا، يعني معظم رؤسائهم خطبوا فاطمة سلام الله عليها، وكان النبي يقولهم امر فاطمة عائد الى السماء، ويجي لي علي ابن ابي طالب هو يبدأ يقول له لعلك جئتني خاطبا فاطمة، يقول اي والله يا رسول الله ولكن الحياء يمنعني، يقول له انفا كان عندي جبرائيل وقد امرني ان ازوج النور من النور، قلت من ممن؟ قال علي من فاطمة وامرني ان ازوجك بفاطمة. فهذه لازم تتحول الى مثلبة مو منقبة. كيف؟ شلون تتحول الى مثلبة؟ تتحول الى مثلبة في محاولات، واحدة من هالمحاولات يقول واحد من المؤرخين يروي عن جماعة ان علي بن ابي طالب ما من كانت فاطمة عنده اذاها والمها والم رسول الله، لان راح لابو جهل خطب بنته وصعد رسول الله على المنبر وقال لا تجتمع ابنة ابي جهل ومع ابنة رسول الله، ابنة ولي الله مع ابنة عدو الله، اذا اراد علي ان يتزوج بنت ابي جهل فليطلق فاطمة. وظلت الرواية وين؟ ظلت بالصحاح، مو يعني مو بكتب عادية، لا بالصحاح. طبعا انا لما اجي كفرد مسلم واقرأ هذا عن علي ابن ابي طالب اتألم، هذا وجع قلب رسول الله، وجع قلب فاطمة الزهراء، انا اتألم اتأثر من هذا. فهي لازم ما تتحول هالمنقبة تتحول الى سبب للمصيبة. من ناحية غريبة قد تلقى اكو محاولة عند بعض المفسرين، هاي المحاولة اللي عند بعض المفسرين يقول عندما يجي الى قوله بسم الله الرحمن الرحيم ادعوهم لآبائهم، يقول كل واحد يدعى يوم القيامة لأبيه إلا الحسن والحسين يدعون لأمهما فاطمة إشعارا بشرافتها. عجيب، يعني فاطمة أهم أكبر من علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب هذا اللي من بداية حياته إلى نهاية حياته عطاء لا حدود له، عطاء جزيل في سبيل الإسلام. فاطمة تشرفت بالزواج من علي بن أبي طالب، نعم رسول الله يقول زوجتك خير الناس بعدي، لكن لأن هذا رقم ناطق في تاريخ علي بن أبي طالب يجب أن يسلط عليه ما يمسخه، ما يحول من فضيلة إلى غير فضيلة. وهكذا إذا ردت ترجع إلى جملة مما كان لهذا الرجل حاولوا بكل صورة بسبب وبآخر القضاء عليه. ليش؟ لأنه وجوده، يعني وجود لهذا الرجل، تجذر لوجود هذا الرجل، فلازم يمحى هذا من هالنوع. أنت ما تجد يعني جانب من جوانب حياة علي بن أبي طالب ما تعرض للهدم، لكن برغم هالمعاول، هاي المعاول المجبئرة كأنها لا تهدم وإنما تشيد له بناء جديدا كأنما ترفعه إلى السماء. لا الشتم قدر يأثر عليه، ولا المحاولة على أن تنحشر عنا الأضواء، ولا محاولة إبدال المناقب إلى مثالب، ولا 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 أبدا. أكثر من هذا يعزلوه حتى عن إشهام مع رسول الله. أنت لما تقرأ خبر الوقائع 82 غزوة، علي بن أبي طالب كان يحمل اللواء بها، تلقى التاريخ يحاول يصور أنه مجرد جندي ويا الجنود أبدا، ها؟ بينما اللي يستأثر بالمكانة غيره، هو مجرد جندي كان حاله حال دول اللي قاتلون ورجعون ما حد يشعر بهم. هذا تلمح شوية اللي عنده ذهنية لماحة يتنبه إلى ما كتب عن هذا الرجل. لكن يا ترى هذا جميع هالمحاولات استطاعت ان تصمد امام علي ابن ابي ان تهدمه؟ بالعكس، هو هدمها، هدمها وظل شاخصا، هدمها وبقي. فاذا كلما تجي الى هذا الرجل تجد جديدا في الكتابة عنه، لان عناية الله ما فارقت. يعني لا تتصور سابقا احنا كنا نقول نخاف الامويين اذا عرفوا قبر علي ابن ابي طالب يهدموا، لان قبر علي ابن ابي طالب يشكل رعب. لا، المحاولات مستمرة الى الان. نعم، يعني تأمل قبر علي ابن ابي طالب. ارجوك، هي الاحجار شو تغير؟ شنو الواقع اذا راح الحجر؟ تتصور لو سقط حجر يقدر يأثر على معنى علي ابن ابي طالب، يخليه يضمحل او يسقط او يتهاوى؟ حاشا والف حاشا. وكم من قصر قائم مشيد ولكنه في واقعه متهاوي، وكم من تربة لا حجارة عليها ولكنها اكثر شموخا من القصر المرتفع. نعم، فهذه النقطة الثانية، انك انت عندما تريد تلج الى حياة علي تجد جديد، لما تتكلم عنه تجد جديد. النقطة الثالثة التي يجب الإشارة إليها قبل أن نلج في حياة هذا الرجل، هذا الحقيقة، علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في جميع ما أعطاه، يجيك واحد يقول أنتوا ترى اللي مضخميه، لأنه أنتوا تنظرون لعلي ابن أبي طالب بعين غير عيون باقي الناس. يعني عيونكم اللي يشوفون بها علي بن ابي طالب عيون عليها شيء يلونه. شلون؟ خل اقرب لك المعنى. يعني انت الان لو تترك عينك طبيعيه تشوف الضوء بشكله الطبيعي، لكن لما تحط على عينك مفروض منظره ملونه، طبعا تراويك الالوان شكل اخر. يقول انتم لما تعينون علي بن ابي طالب تعينوه بعيون خاصه. شنو هي العيون الخاصه؟ يقول عيون الوراثة، عيون الأجواء اللي انشأت بيها. يعني ماكو هذا المعنى اللي يلخص واحد من الشعراء اللي يقول لا عذب الله أمي، إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. يقول انتو عندكم عيون مكيفة نازلة عن طريق وراثة، جاية هاي العيون اللي انتو تنظرون الى علي بن ابي طالب بها العين، غيركم لا ينظر له بعينه الطبيعية يشوفها بحجمه الحقيقي. كل شيء خلنا نسأل اشيء لا انا لهذا. اقول له تعال، انت لما تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي ابن ابي طالب عندما برز الى عمرو ابن عبد ود، يقول له لضربة علي في هذا اليوم تعدل عبادة أمتي إلى يوم القيامة. رجاء، أنت لما تسمع هالعبارة صادرة من النبي، والنبي لا ينطق عن الهوى، يعني هذا مو تقييم ناتج عن عاطفة، لا، تقييم موضوعي. ولما يكون تقييم موضوعي مو ناتج عن عاطفة، أرجوك شو تفسر لي هالمعنى؟ لما ضرب من ضربات يقول تعدل عبادة أمتي إلى يوم القيامة، ومو أنا أرويها، لا ترويها كتب المسلمين بصورة عامة، تفاسير المسلمين ترويها. بربك اشتطيني، يعني شنو الشيء تقييم لهالكلمة؟ شنو يعني؟ أرجوكم بعد ما تسمعها شو تقول عن علي بن أبي طالب؟ تقول هذه يد عند علي بن أبي طالب اعتادت على الضربات في سبيل الله، ضربة من ضربات فتأخذ هذا الأثر؟ هذا ايش راح يترك عندك من تقييم لهذا الرجل؟ شمعة بعد أيام عندما يطلع إلى قتال مرحب يقول برج الإسلام كله إلى الشرك كله. طيب لما أنا أسمع المشرع الأعظم، لما أسمع رسول السماء، طبعا هذا رافد السماء، هذا يترجم قول السماء، لما أسمع يقول لي عن علي بن أبي طالب برج الإسلام كله إلى الشرك كله. ماذا يعني ماذا يكون موقفي من هذا القول؟ أرجوك، أنا عيني طبيعية لو ملونة هنا، عيني الآن اللي أشوف بها هذا الرجل عندما أسمع هذا القول، هاي عين طبيعية أو لا عين ملونة؟ زين، أنا لما أرى أن القرآن الكريم يتناول هذا الرجل في 70 آية، 70 آية، ولا لعل بعض الآيات تأتينا إن شاء الله الليالي الآتية، إذا يتناول 70 آية على أقل تقدير، وإلا عندنا روايات موجودة 300 آية أحاطت بجوانب حياة علي بن أبي طالب، قسم من عندها بصورة مباشرة وقسم بصورة غير مباشرة. طيب لما القرآن يخصص له هالمساحة، يعطيه هالحجم، أنا إذا أردت أوقف أقف من عند موقف واحد يريد يقيم مواقفه، تقول لي عينك مو طبيعية، عين ملونة، أنت كون بمكاني ماذا تنظر إلى هذا الرجل؟ أي موقف من المواقف ما مجد الإسلام فيه هذا الرجل؟ تتنبه، بالعلم مجده، بالحلم مجده، بالعبادة مجده، يعني انطى تقييم واقعي لما يحمله من مزايا، لأن القرآن الكريم كتاب الله، وكتاب الله عز وجل لازم يذكر الحقائق كما هي. إذا أنا عندما أجي إلى علي بن أبي طالب ما عندي عين ملونة، لا لا أبدا، عندي عين طبيعية جاي أقرأ، بس أنا أقول لك عندي عين ما بيها حقد، تمام، عندي عين خالية من الحقد، أنت ليش ما تفرض أنه أكو عيون بيها حقد ما تعاينه كما هو؟ يعني أنا ما أريد لعيون تطي فوق حجمه، ولذلك إحنا نكفر الآن الغلات، ذول الغلات اللي يوصلون إلى حد المغالات في علي بن أبي طالب، نعم، هو أطانا هالدستور، هو أطانا هالقاعدة، هو مر الإمام سلام الله عليه بشهر رمضان لقى جماعة قاعدين يتناولون الطعام، قالهم أنتم على سفر؟ قالوا لا، قالهم أنتم أجانب فتعصمكم الذمة، أنتم أهل ذمة مثلا مو مسلمين؟ قالوا لا، إحنا مسلمين ومن البلد نفسه ومو على سفر. قالهم إذا لماذا، ما معنى الأكل في رمضان؟ قالوا لا، أنت يعني تعبير عبارة تعطي إيماء بأننا نعبدك. نبه، نزل علي بن أبي طالب من على ظهر دابته، مرغ خديه بالتراب، قالهم أنا عبد من عبيد الله، ويحكم اتقوا الله، أنا عبد من عبيد الله. ثم هذول اللي وصلوا بي إلى درجة الغلو عمد إليهم فأحرقهم، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فهو الطانة هالدستور، أنا العين اللي تنظر إلى علي بن أبي طالب بحجم غير الطبيعي ما أقبلها، لكن أيضا العين الحاقدة اللي تحاول أن تضع حجاب بينها وبين الواقع، تضع حجاب بينها وبين الحقيقة، ما أقبلها، هاي ما أسميها عين طبيعية. ليش أنا هذا الرجل لا أعطيه حجمه؟ أرجوك الآن، عندنا جملة من كتب التاريخ تمر على بعض الحقائق تتناشاها، يوم أحد القتلى 28، 18 بسيف علي بن أبي طالب، يوم بدر القتلى 70، 35 بسيف علي بن أبي طالب. ليش تمر واقعة بدر ما يذكر الرجل؟ هاي 3-4. احنا لما نريد نلج الى حياة علي بن ابي طالب، من الخطأ الصر ان نتصور ان علي بن ابي طالب محسوب على طبقة خاصة. علي بن طالب ما محسوب على فئة خاصة ابدا. وابيك انا الان اذا امر باي واحد من الصحابة واكو عند انجاز يخدم الاسلام، والله هذا الانجاز يكون موضع فخري واعتزازي، لأن هذا يصب في خانتي، يعطيني رصيد إلي، أنا أعتبره رصيد في خانة المسلمين. علي بن أبي طالب من الغلط أن يحسب على فئة معينة، علي بن أبي طالب للمسلمين عام، كل ذرة من كيان علي بن أبي طالب تفنى في خدمة الإسلام، فعلي بن أبي طالب عطاء للإسلام. لا ينظر إلى من زاوية خاصة، هذا الاستقطاب ما يعود علينا بالخير، يعود علينا بالضرر. إذا ما نريد أن نخدم خدمة صحيحة تأخذ صفة العموم والشمول، تكون أقلامنا أقلام غير سليمة. القلم السليم أن ينظر إلى علي بن أبي طالب بأن باب من الأبواب المفضية إلى عطاء الإسلام، وإذا كان كذلك باب من الأبواب المفضية إلى عطاء الإسلام، إذا أكو عنده تميز ليأذيني هذا التميز، ليكون أشعر أن هذا التميز ليش يصير مميز، خلي أوخره أساوي بغيره. لا لا لا. ولذلك يقول لأحد أدبائنا: لو رأى مثلك النبي لآخاه، وإلا فأخطأ الانتقاد. إذن أنا أعتبر أن هذا الرجل عطاء عام للمسلمين إذا أردت أن أدخل إليه. زين. بعد الشيء اللي الأخير اللي مثلا قبل أن أدخل إلى علي بن إلى ترجمة علي بن، أكون أعرف أن التأريخ بيني وبين علي بن أبي طالب يحتاج إلى 1000 عين فاحصة. نبالي يعني لا أتصور أني أنا جاي أتناول من طريق تأريخ محايد أبدا. مع الأسف هذا اللي صار، هذا اللي صار. لأنه من هو التأريخ؟ أولا إجا تأريخ الأمويين، الأمويين كتبوا للتأريخ، وخصوصا في أيام معاوية انكتب التأريخ. والرجل معاوية وضع أكو عنده تقريبا بيت المال سخره، والإمكانات كلها جندها ووظفها للقضاء على علي بن أبي طالب. زين. إجوا من بعد أولاده نسجوا على نفس المنوال، وبعدين قامت تأخذ القضية صفة دموية، يعني انتهى الأمر إلى مجازر، إلى مذابح للبيت الهاشمي. إجوا العباسيين، وكانت الفترة أنكى وألعن، وظل التيار، قوة الاستمرار بالتيار مشت. إجوا من بعد العباسيين التتر، الأتراك، السلاجقة، ذيولهم إلى الآن الحبل على الغارب، كل بقوة الاستمرار. طبعا هذا يحتاج إلى إعادة نظر، لأن هذا وضع خاطئ لازم يصحح، وضع لازم نرجع إلى التاريخ. فنلاحظ أن التاريخ، لأن أرجوك أنا عندي ثروة ليش أضيعها، أنا عندي ثروة وهي الثروة ليش أضيعها بهالضباب؟ هذا أكو ضباب، التاريخ يحاول ينشر ضباب، خلي أجيح على الضباب وخلي أتوجه إلى هذا الرجل، أدرس كما هو وأطلع كما هو ألق، حتى دنيا الإسلام تأخذ من عطائه، لأنه عطاء للمسلمين عامة. من بعد هذه المقدمة أرجع إلى سيرة هذا الرجل. خلي نأخذ شوية بصورة مضغوطة في سطور عن هذا الرجل. اختار الله عز وجل لهذا الرجل أوعية. عادة احنا الوعاء عندنا يكون اكبر من المظروف، يعني الان لما تريد تحط شيء مظروف تخليه بظرف، الظرف لازم يكون اكبر من المظروف، مو الشكل. علي بن ابي طالب اكبر من كل وعاء حل فيه. اختار الله له عز وجل أوعية مادية ومعنوية، وكانت تلك الأوعية المادية والمعنوية تتناسب مع علي بن أبي طالب من حيث طهارته وألقه. كيف؟ يعني أنا وإن كان هاي المسألة تصير حساسية في نفوس البعض، لكن مع الأسف البعض هو يتصور أن النبي أبوه وأمه كانوا مشركين، فما عنده حساسية إجاء الموضوع. هو يتصور أن النبي مر بقبر أبويه، مر على قبر أمه وقبر أبوه، قاعد يبكي، سألوا ليش تبكي؟ قال سمعتهما يعذبان. وأتخطر بعض علماء المذاهب الإسلامية يقول هذا أمر عظيم، وأكو تعليق للقرطبي رائع على الموضوع. زين. هذا أمر عظيم، ما نقدر نتصور أن النبي هذا الطاهر يصير في وعاء نجس، لأن إنما المشركون نجس. طيب العلة هي نفس العلة، العلة نفس العلة. أرجوك، يعني هؤلاء الأطهار الله عز وجل اللي هو من هو على مستوى النبوة والإمامة، لان ما في شك احنا نسمع رسول الله يقول لعلي بن ابي طالب انت مني وانا منك. امس بالامس ذكرت لك يروي بن سيرين يقول له انت ختني وابو ولدي وانت مني وانا منك. زين يقولهم للناس اللي اجوا يشتكون علي بن ابي طالب دعوا لي علي انه مني وانا منه. شنو معنى مني وانا منه؟ يعني من شنخي، يعني من نفس الفصيلة، يعني من نفس المواصفات. فعلي بن ابي طالب في خط الامامة، وخط الامامة امتداد لخط النبوة. فمو كثير لما نقول ان ابوه كان على دين، لان بيت عبد المطلب ما عرف الشرك. اختار الله له وعاء طاهرة، ام وابوه ما عرفوا الشرك. نعم كانوا على ملة ابراهيم الخليل وكانوا موحدين. جن من هذا الوعاء اختار الله لعلي بن ابي طالب الوعاء الذي يولد فيه، ولد بالكعبة. طيب وهذا وعاء لا شك ان مشرف في تاريخ المسلمين وفي نظر المسلمين، وعاء سامي المكان، بيت الله اجل البيوت واكرم البيوت. لكن هل معنى ذلك ان بيت الله كان يعني الظرف كان اشرف من المظروف؟ لا، مو الشكل. كان الخليفة عمر نفسه يمر على الحجر المقدس يقول له لولا اني رأيت رسول الله يقبلك انا لا اقبل. وما تكون انت حجر. صحيح الله تعبدنا باحترامك، الله تعبدنا باكرامك، لكن معناه انت اشرف من النبي؟ لا، النبي قطعا اكرم واشرف. كل الموجودات النبي اكرم منها واشرف منها. واذا كان القرآن الكريم يحط لي علي بن ابي طالب على نحو يوصف لي بان جزء من رسول الله، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا، يجعل نفس النبي، قطعا هذا ياخذ نفس الحكم. فعلي بن ابي طالب عندما اختار الله له الكعبة، في الواقع منقبة من اعظم المناقب ما فيها شك، ولكنه ما نريد نتصور ان رسول الله او من هو في حكم رسول الله هو اقل شرافة من الكعبة، لا، لكن وعاء طاهر اراده الله لهذا الطاهر، فقدر له ان يولد هنا. زين انتقل من هذا الوعاء الى وعاء اخر، انتقل الى صدر النبي. شوف هالأوعية هذه اللي جاي تنقل الى الرجل، هذه ما اجت صدفة، هاي اجت عن تخطيط من السماء ان هذا الرجل يترعرع وينمو ويتربى. تقول لامه انا خلي اريحك يا رسول الله لانه هذا قد يقلقك طفل بالليل، يقولها لا دعيه الي، لا عليك. يجره اللبن، يطيل لبن في فمه، يهز مهده، ينيمه الى جانبه، يحمله على صدره ويطلع يطوف به شعاب مكة الى ان ترعرع على هذا الصدر الكريم. ما يفارق يطلع الى غار حراء بصفه لا يبعده عنه، وظل الى جانب النبي لا يكاد النبي يفارقه حتى بعد ذلك. فديوم وحدة من نساء قالت له يا رسول الله انا الي من عندك ليلة من 9 ليالي، ويجي هذا الرجل يأخذ حصتي أنا، أنت دائما تستدعي علي بن أبي طالب وتقضي وقتك وياه. قال إياك أن تغضبيه، والله لا يغضبه أحد إلا ويكبه الله على منخريه في نار جهنم. في الحقيقة أن هذا الوعاء مما أراد الله عز وجل فيه لعلي بن أبي طالب من الكرامة أن يهيئ له هذا الوعاء الذي يحمله ويرعاه ويغذيه من دفئه وعاطفته ويغذيه من كرمه وعطائه وتربيته. وضعني رسول الله في حجره وأنا ولد، يشممني عرفه ويدنيني إلى جسده ويمضغ الشيء فيلقمنيه. أي وعاء أشرف من هذا الوعاء؟ من بعد ذلك نلاحظ أن هذا الرجل كل وعاء حل فيه اختاره الله عز وجل، اختار له بيوت طاهرة واختار له أمكنة طاهرة. بداية في بيت الله الحرام ونهاية في بيت من بيوت الله عز وجل، واختار للتربة الوعاء الأخير اللي حل به جسده. تربة هي عبارة عن واد مقدس، ينص جملة من المفسرين عند قوله تعالى اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، يقول هذه التربة التي دفن فيها علي بن أبي طالب، هالتربة بالذات هي الوادي المقدس. واتخطر عبد الباقي العمري يشير إلى هذا المعنى عندما يقول إذا نحن زرناها وجدنا نشيمها يفوح لنا كالعنبر المتنفسي، ونمشي حفاة في ثراها تقدسا نرى أننا نمشي بواد مقدس. فكل وعاء مر به علي بن أبي طالب اختاره الله له، لأنه وعاء طاهر، وأراد الله له الأمكنة الطاهرة، أراد لهذا الكيان الطاهر أن لا يحل إلا في المكان الطاهر. طيب بعد هالمقدمة خليني أدخل شوية إلى هالبداية اللي راح نأخذ بها جانب من حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه. طيب إحنا هالليلة نرى أن علي بن أبي طالب في هذه الليلة كان شهيد موقف. شنو معنى شهيد موقف؟ يعني الإمام علي عليه السلام في واقع الأمر كان بوسعه أن يحتوي المقدمات التي أدت إلى قتله، لكن علي من إذا أراد يحتويها يحتويها على حساب المبادئ. شلون يعني؟ خل أوضح لك المعنى. أرجوك علي بن أبي طالب ما كان يودي يقدر يودي وراء الأشعث ابن قيس ويلزم الأشعث ابن قيس فيضرب عنقه مثلا أو ينحيه عن الساحة العامة، لا بيوشع هذا، وكان في ميسورة، لأن هو كان مو بس الأشعث، الأشعث ومن هو على شاكلة الأشعث. صعد علي بن أبي طالب على المنبر قال لهم والله لو شئت لقومتكم بسيفي وشوطي، ولكن هيهات أن أصلحكم بفساد نفسي. أنا أعرف اللي يصلحكم شنو، اللي يصلحكم السيف والشوط، لكن أنا ما مستعد أفسد مبادئي من أجلكم. ما كان بوسع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يودي وراء الأشعث ابن قيش فيضرب عنقه، كان بوسعه، وكان بوسعه أيضا لأنه كان عندما ينظر إلى عبد الرحمن بن ملجم يطيل النظر إليه ويتمثل بالبيت، ها عذيرك من خليلك من مرادي، أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. كان بنفس الوقت يعرف أن هناك عناصر من الخوارج تترقب وتنتظر، وبيوشع علي بن أبي طالب أن يأتي عليهم، لكن علي بن أبي طالب مريد يتلم مبدأ من مبادئ الإسلام وهو يقتص قبل أن يجني، ما يقدر على النوايا، إذا صار البناء يعاقب على النوايا معنى ذلك راح يتلم مبدأ من أهم مبادئ الإسلام، فلازم يصمد ويعرف أن اللي راح ينتهي به إلى القتل هو موقفه. شنو موقفه؟ الإسلام حملها الموقف، حمل قتال الناكثين والقاسطين والمارقين، وطبعا هذن كلهم يشكل موقف بالنسبة إلى علي بن أبي طالب. علي بن طالب كان بوسعة بشكل وبآخر ما ينتهي إلى نهاية الشوط بهذا الموقف، لكن ما يستطيع علي، ما يمكن أن يكون علي بن أبي طالب غير علي بن أبي طالب. أتخطر أكو عبارة للعقاد، العقاد رحمه الله يقول أكو بعض الناس يناقش علي بن أبي طالب يقول ليش علي بن أبي طالب وخر معاوية عن الحكم، ليش علي بن طالب ما كان يقدر يخلي معاوية شوية يجامله ويبقي، ليش علي بن أبي طالب إذا شاوى بالعطاء ما كان يشع أن لا يشاوي بالعطاء، يعني يميز بعض الرؤساء بعض العظماء يقول هذولا يردون من علي بن أبي طالب أن يكون معاوية، وعلي بن أبي طالب لا يكون إلا علي بن أبي طالب، ومعاوية لا يكون إلا معاوية. طبعا لأن مسألة احنا هاي الغلطة ان نحاول ان نرتفع بمقاييسنا مالتنا مالها الوقت نقيش بها علي بن ابي طالب، بينما إذا أردنا أن نقيش علي بن أبي طالب ينبغي أن لا نتعدى المقاييس الإسلامية. طبوا عليه أكثر من واحد، قالوا له شوية هادنا لهذا الرجل، وهادي دول العناصر اللي عندك، لا تجي تتلح عليهم بالمشاواة بالعطاء. قالهم تريدون مني أن أطلب النصر بالجور، أنا أوصل إلى النصر عن طريق ما مستعد أبدا، هذا مو نصر. النصر اللي تصوروا نصر أوصل إلى عن طريق الجور، هذا مو نصر، هذا بالعكس، هذا ضياع، هذا انخذال، هذا انهزام. الإنسان يجب أن يكون أمام موقفه. كان علي بن أبي طالب بوسعة ألا يصل إلى نهاية الشوط بموقفه، ولكنه أبى إلا أن يصل إلى نهاية الشوط بموقفه. فعلي عليه السلام في هذه الليلة صريع مبدأ، صريع موقف، لأنه سلام الله عليه شعر بأن مجتمعه بدأ يضيق به. يعني معظم اللي كتبوا في حياة الإمام سلام الله عليه يقولون هاي السنة الأخيرة من حياته بدأ الإمام علي هواي يضايق من مجتمع اللي عاصره، يصعد على المنبر ويقرأ هالأبيات: تلكم قريش تمناني لتقتلني، فلا وربك ما بروا وما ظفروا، إن يقتلوني فرهن ذمتي لهم بذات ودقين لا يعفى لها أثر. كان يردد هالأبيات هذه ويحط إيده على شيبته يقول: ما يمنع أشقاها أن يخضب هذه من هذه. شاعرين من عند أن بدأ يتضايق، وفعلا بدأ يتضايق لأن مجتمع ضاق به، المجتمع بدأ يتشلل إلى معاوية، بدأ يرتفع صوته. كلما حاول الإمام سلام الله عليه بها العجالة أن يجيبه للمجتمع يروضه على قبول الصلاح، شاف لا بعد، لأن المجتمع وصل إلى درجة من الفساد والتعفن يحتاج إلى أن يستعمل علي بن أبي طالب سيفه، وهو يأبى أن يستعمل سيفه في مثل هذا المورد. فبدأ يضيق بمجتمعه، وصادف هالسنة اجتماع الخوارج. وأنا ترى أتخطر أكثر من مرة أشرت لك، ترى الخوارج كانوا الأداة المنفذة، يعني لا تتصور أن الخوارج بس هم اللي قتلوا علي بن أبي طالب، لا هم صحيح أسهموا بهالإرادة، لكن كانوا هم السيف المنفذ. وإلا هناك عناصر كانت في قلب الكوفة قد أشهمت من قريب أو من بعيد بقتل علي بن أبي طالب. يقول أرباب التاريخ كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بهذا الشهر يفطر ليلة عند عبد الله بن جعفر، وليلة عند الحسن، وليلة عند الحسين، ولا يزيد في طعامه على لقيمات يتناولها، ويقول: تعشى لمن أدخله بطنه النار. هكذا هذا كان دأب وديدنا. هذا الشهر يمر عليه ويقوم إلى التنفل بركعة، ينزل إلى المسجد إلى صلاته. بقي على هذا الحال إلى مثل هذه الليلة. تقول ابنته أم كلثوم: دخل أبي سلام الله عليه إلى الدار، وكان وقت الإفطار، رفعت له إفطاره، تقول وضعت إفطاره بين يديه، جبت له أنا بأرغفة خبز وشيء من الحشائش الصحراوية، وأنا فيه لبن وشيء قليل من الملح وضعته بين يديه. فقال: بني ارفعي أحد هذين الأدامين، إما اللبن وإما هذه النباتات. قلت: أبا لماذا؟ قال: بني تريدين أن يطول وقوفي بين يدي الله، ما من أحد يطيب مطعمه ومشربه إلا ويطول وقوفه بين يدي الله. تقول: فرفعت أحد الأدامين، تناول أمير المؤمنين سلام الله عليه إفطاره، ثم دخل إلى حجرته، رمق السماء بطرفه، قال: يا من قصده الضالون فأصابوه مرشدا، وأما إليه الخائفون فرأوه مولا، ولجأ إليه العائدون فرأوه معقلا، ووقف يتنفل بركعات. تقول أم كلثوم: كان يخرج بين الآونة والأخرى يطيل النظر إلى كبد الشماء. قلت: أبا، أراك تطيل النظر؟ قال: بني، هي والله الليلة التي وعدتها. تقول: ثم يعود إلى داخل حجرته. أقبلت للحسن والحسين أخبرتهما، قلت لهما: الليلة أبونا مو من عادة هذا الموقف، لكن أنا أراه هذه الليلة يطيل النظر إلى الكواكب، يذهب ويرجع ويطيل النظر بالكواكب. تقول: حسنان جلسا، قاموا يراقبون وضعه إلى أن قرب الفجر. لما قرب نزل من حجرته وأقبل إلى صحن الدار، وكان في صحن الدار طيور من الإواز. لما رأينه رفرفنا في وجهه، فقال الإمام الحسن سلام الله عليه: دنا، أخذ يبعدها عنه. قال له أمير المؤمنين: دعهن، إنهن صوائح تتبعها نوائح، وفي غداة غد ينزل القدر المحتوم. تقول أم كلثوم: دنوت إليه، قلت له: أبا، أراك تتطير. قال: لا بني، والله ما منا من يتطير، إن أباك قتل الأبطال وخاض الأهوال، ما دخل قلبه رعب، ولكنها الليلة التي وعدت بها. تقول: عند ذلك اختنقت بعبرتي. أقبل أمير المؤمنين ليفتح باب الدار ويخرج، انحل مئزره، أخذ مئزره يصلحه وهو يقول: اشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك، ولا تغتر بالدهر وإن كان يواشيك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. فتح باب الدار وخرج، تبعه الحسنان. أقال له: ما أقسمت عليكما إلا ما تعودان. أقبل بمفرده وصل إلى المكان الذي يؤذن به بمسجد الكوفة، وكان إذا أذن تضطرب حيطان المسجد. أذن وفرغ من الأذان، مر يوقظ النائمين إلى الصلاة، إلى أن دنا إلى المحراب. ما كاد يدخل إلى المحراب ويرفع يديه بالتكبير ويكبر، وأنهى الركعة الأولى ركع، ما كاد يرفع رأسه من الركوع إلا والسيف على رأسه، فسقط إلى الأرض مناديا: فزت ورب الكعبة، لا يفوتنكم الرجل قتلني ابن اليهودية. وارتفع الصوت بين الأرض والسماء، تهدمت والله أركان الهدى، انفصمت والله العروة الوثقى، قتل أتقى الأتقياء، قتله أشقى الأشقياء. أقبل الناس يهرعون من كل جانب وهم ينادون: وسيدا، وثمال اليتامى، وصلوا إلى المسجد وإذا بعلي بن أبي طالب ملقا على المحراب والدماء قد غمرت كريمته. ابعد البلا يا حارس الدين يا ملف اليتامى والمساجين مخضب بدم راسك يا ابو حسين. جلست مناته عنده يمسحن الدم والتراب عن وجهه والحسن والحسين يذودان الناس عنه. أقبلت إليه ابنته الصابرة ابنته زينب انكبت عليه تحتضنه وتقبله على أم بعض ما براد حزني حزني ومصيبتك النوب جتني. آه بعيد البلا بعيد البلا ابويا على القيام. يقول بعض المؤرخين قال الإمام للحسن نحي عني زينب نحي عني هذه النساء ما أريد أسمع لوعة هذه النساء. احتضنه الحسنان فقط حملاه إلى الدار أقبل به طرحاه في وسط الدار. عند ذلك دنت إليه عياله أبو حسين ما تم الصيام ما تم الصيام لف العيد ولا ديتام. هذا علي أمير المؤمنين. إخواني شوي نتوجه إلى الله بجاه هذا الدم الطاهر هذا المصرع الكريم في هذه الليلة أن يشملنا برضوانه. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوجه إليك بالدماء الطاهرة نتوجه إليك بما أصاب عليا في هذه الليلة نتوجه إليك بيعشوب الدين وإمام المسلمين. فرج عنا واقض حوائجنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسؤولين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.